أخ من الجزائر يقول: أنا أعمل في مصنع كان صاحبه يملك مصنعا لصنع الخمر ثم باع. يقول: أنا معهم في عقد لمدة 6 أشهر قابل للتجديد، وربما أصبر بعقد دائم، علما أني لم أكن أعلم أنه كان يصنع الخمر قبل أن أبدأ في هذا العمل. استخرت الله تعالى فلم أرى إلا خيرا، هل يمكنني أن أواصل العمل في هذا المصنع؟ لا حرج ما دام كان له خمر فتاب وعمل بالحلال. فأنت تسأل يوم القيامة عن مالك من أين اكتسبته، فبما أن الله الذي قد أحل لك هذا العمل ولا يوجد نصا في حرمته وبيان المنع منه، فالأصل في الأعمال مزاولة الأعمال والمهن الأصل فيها الحل والله الحمد. فلا حرج من أن تعمل عند نصراني وإن كان قد اكتسب ما له من حرام ما لم يتعد على حقوق الخلق. والصحابة كانوا يبايعون اليهود والنصارى. أنت يوم القيامة تسأل عن عملك، من أين اكتسبت هذا المال؟ هل الله حل لك هذا العمل أم لم يحله؟ وليس مطلوبا منك أن تعلم كيف رب هذا العمل وصاحب هذا العمل كيف حصل هذا المال، المهم أن تعمل بحلال. وهذه شبهة ينفخ بها الشيطان في آذان كثير من الناس، يقول الأموال كلها حرام، كل الأموال من البنوك. بما أن الأموال كلها حرام فالشيطان يجرئه على أن يطفف الميزان وأن يغش الناس وأن يرتكب المحرمات. هذا خطأ، أنت مش مسؤول يوم القيامة عن البنك وعن المال. الصحابة ما ضرب المال إلا في عهد هشام بن عبد الملك، وقيل في عهد عمر. فالصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر كانوا يتعاملون مع الكفار في البيع والشراء، وما منعهم النبي في مكة أن يبيعوا الكفار. وأنت يوم القيامة تسأل كيف اكتسبت المال ولا تسأل عمن الذي ضرب المال. فالمال الذي كان بيد الصحابة كان هو مال دينار الدرهم الرومي البيزنطي والدينار الفارسي. فإن كان المال من البنوك والبنوك ربوية أنت لا تسأل عن هذا، أن تسأل عن طريقة كسبك للمال. فإن كانت حلالا فالحمد لله، أحل الله لك أن تعمل، أذن لك الشرع في هذه المهنة فعملت فاكتسبت حلالا. فلا يسأل عن مصدر المال ومن أين جاء المال، والله تعالى أعلم. أخ يستأذن في تفريغ أشرطة شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي، فلا حرج وأرغب أن ترسل إلي لأنظر فيها قبل توزيعها. هنالك شكوى من بعض تنزيلات وبعض الملفات الموجودة في الموقع، يمكن أن تعالجوها. أخ يقول: بارك الله فيك يا شيخ، على الموقع الذي كان بمثابة فتح وتقدم جديد في مجال اكتساب ودفع المعلومات بينكم وبين المجتمع، وادعو الله أن يجعل أعمالكم في ميزان الحسنات، اللهم آمين. وإخواني المشاركين في الموقع جزاهم الله خيرا ولهم الأجر إن شاء الله. يقول: أختصر الكلام، في حالتك حال الناس المحبين للعمل والتركيز في العمل وبذل الجهد من أجل اكتساب المال لبيتي والادخار منه من أجل الزواج وإن قدر الله للعمرة مع الأب والأم إن شاء الله. يقول: هذه مقدمات طيبة، لكن تتفاجأ مع هذا الكلام الطيب بقوله: فأنا أعمل في بنك جزائري ربوي ولكن أعمل في مجال الحاسوب وبرمجته، ما حكم الذي يعمل في مثل هذه البنوك، علما أني منذ دخولي لهذا العمل وأنا أسعى من مكان إلى آخر طلبات وتوصيات دون جدوى، وأنا إلى يومنا أتمنى الخروج إلى الرزق الحلال. الحمد لله، جوابك في سؤالك، ما دمت أنك تتمنى أن تخرج من عملك إلى الرزق الحلال فلازم ذلك أن يكون عملك أنك تراه حراما. فإن كان الأمر كذلك، كان استنباطنا صحيحا فأنت مصيب، وإن لم يكن استنباطنا صحيحا فاعلم أن عملك لا يشرع. عمل في البنك الربوي حرام أيا كان، بل هو من أكبر الكبائر. جاء رجل الإمام مالك وقال: يا إمام، شربت الخمر وقلت زوجي طالق إن كان قد دخل جوفي أخبث من الخمر. فقال له الإمام مالك: أكلت الربا؟ فقال: لا. فقال: لو كنت قد أكلت الربا فالربا أخبث من الخمر. الربا أخبث من الخمر، أعجب من كثير من المسلمين، بل من المصلين، بل من المحافظين على الصلاة في الصف الأول خلف الإمام. لو قيل له شرب الخمر يغضب، ولو قيل له أولادك يموتون جوعا واعمل في خمارة يغضب ويأنف ولا يقبل، لكن لو قيل له اعمل بربا يقبل. عجيب، ما الفرق؟ عند بعض أهل العلم الربا شر من الزنا، بل صحح شيخنا رحمه الله حديث عبد الله بن سلام في مسند أحمد: درهم ربا شر من 36 زنية. لو أن رجلا يعلم أن زوجته تزني لتأتي بالمال لبيتها وأولادها، إيش هذا؟ هو مصيبة، مصيبة، قد تثور غيرته ويقتل زوجته. لكن هو يعمل في الربا، هو مجرم أكثر منها في عند الله عز وجل. فنحن لا نزن الأمور بميزان الشر، ولا نوزن الأمور بالميزان الذي يحبه الله تعالى ويرضى، وإنما نوزن الأمور بميزان الاسترسال مع الطبع. فالعمل في البنوك ولو كان في باب في ميدان البرمجة أو مشابه حرام لا يجوز شرعا. هذا أخ أيضا،
لو سمحت والله سؤال بالنسبة للسؤال اللي بيشتغل بالخمر وعلم أنه بيشتغل بالخمر، يجوز أنه يستمر مع المصران في القائل يشتغل بالخمر؟
لا، ويقول أنا أعمل عند رجل يعمل في مصنع حلال، كان له مصنع خمر فأغلقه وتحول إلى عمل حلال، هل لي أن أعمل معه؟ الجواب نعم. لو جاءني صاحب المصنع الخمر وقال لي أريد أن أتوب، ماذا أقول له؟ تحول الشيء حلال. إذا قلت له تحول الشيء حلال لازم ذلك أن يعمل عنده من يستفتيني، لا أقول له تحول ثم أقول لمن أراد أن يعمل عنده لا تعمل عنده. والأحكام تتعلق بالأعمال، ذاك يعمل خمر حرام، هذا يعمل شيء غير يعني شيء حلال أحله الله تعالى حلال. نرجع للخمر أيضا، أخ اسمه صدام من عمان يقول: أنا أشتغل في مطعم يوجد فيه خمر، وأنا شغلي في المطعم مساعد طباخ، ليس لي علاقة في الخمر، لا أصيبها، وأنا محتاج للشغل وأقيم صلاتي وأمارس عبادتي، فهل المال الذي أقبضه آخر الشهر حلال أم حرام؟ نرجو الرد في أسرع وقت بسبب الظروف. ورؤيتك للخمر وحمل الخمر وشرب الناس زبائن المطعم للخمر وحمل الموظفين للخمر منكر يجب عليك أن تنكره، فإن لم تنكره فأنت آثم، إن لم تنكره فأنت آثم. ولكن ما دمت تعمل في الحلال فراتبك حلال، لكن الراتب حلال شيء ورؤياك للمنكر شيء آخر. فإذا أدمن الإنسان على رؤية المنكر مات قلبه، ولم ينكره مات قلبه، فإن مات قلبه فقد أعز ما عنده واستهان بسائر المحرمات. تعمل حلال راتبك حلال، تعمل حرام راتبك حرام، تعمل حلال حرام، يعني شيء حلال وشيء حرام، مقدار ما تعمل من حلال راتبك حلال، ومقدار ما تعمل من حرام راتبك حرام. تعمل حلال وترى المنكر ولا تنكره راتبك حلال وعدم إنكارك حرام، لكن لا يؤثر على حل المال، لا يؤثر على حل المال. فرؤيتك للمنكر حرام، لكن لو وضع مثلا لا قدر الله في الطبيخ شيء من خمر قل أو كثر كان عملك حراما. لو وضع في الطعام الذي تعده خمرا، ويبلغنا أن بعض الناس نسأل الله العافية يفعلون هذا، فهذا أمر يجب عليك مباشرة تقول أنا لا أعمل، لا أطعم المسلمين حراما، لا أطعم الناس الحرام ولو كان قليلا. والله تعالى نكتفي بهذا القدر ولا باقي وقت؟ في وقت. طيب، أخ من رأس الخيمة يقول: نحبك في الله يا شيخ، أحبك الله الذي أحبتني فيه. سؤال يا شيخ عن التأمين الصحي، حصلت على وظيفة ومن ضمن الراتب أعطوني تأمين صحي دون أن أدفع أي رسوم، لا لي ولا لأبنائي، لا حرج في أن تستفيد منه، وقد قررنا سابقا أن التأمين الصحي من واجب رعاية الدولة على الدولة، ولا يجوز أن تكون صحة الناس وحياة الناس يغامر ويقامر بها حفلة من التجار، هي السلعة لا تقبل أن تكون سلعة تباع وتشرى، وإنما يجب على الدولة أن ترعاها، ويجب على الدولة أن تبذلها للناس. فإذا أنت عملت في وظيفة وأنت من ضمن الوظيفة أنك لا تدفع شيئا، هذا ليس قمار ولا يوجد فيه غرر، والحمد لله، فلك أن تستفيد من ذلك ولا حرج. أخ من النرويج يقول: أود أن أسألك سؤالا مهما، نحن الذين نعيش في أوروبا هل جائز لنا القرض يعني الربوي لشراء منزل للسكن؟ سمعنا كثيرا من الإجابات المختلفة من الدول الإسلامية المجاورة، وبعض هذه الآراء قال بجواز شراء منزل للسكن فقط، وبعضهم لم يأذن بذلك. ليش؟ إذا جاز للسكن فقط جاز للتجارة، الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال. قال: وبعضهم أفتى وفقا لحال الشخص، ولذا فإني أود أن أعطيك نبذة عن وضعي الحالي. أنا مواطن نرويجي من أصل فلسطيني، أعمل سائق حافلة وأحصل دخلا ماديا جيدا، يمكنني من تأجير شقة، ولدي فواتير ولي بعض الأموال الزائدة وتنمو كل شهر. الربا حرام سواء كان في أوروبا أو في إفريقيا أو في آسيا، لا يكون الربا حلال في أوروبا وحلال في آسيا، والربا حرام في ديار الكفر، ومن جوز الربا في ديار الكفر مخطئ. وأما من قال دمهم حلال فمالهم حلال، نقول حلال بالشرع عند وجود الجهاد الشرعي بمواصفاته الشرعية، وأموالهم حلال بالطريقة الشرعية، تغنم إما أنفال وإما غنائم وتقسم بالطريقة الشرعية، لكن لا يجوز قياس الغنيمة وأخذها في الجهاد إن والله أموال المشركين حرام وبالتالي يجوز أن ترابي معهم وأن تأخذ منهم الربا، وأن تسأل أن تدفع الربا ولا تأخذ الربا. فلو كان هذا الأصل جائزا فلا يجوز أن يقاس عليه، والقياس عليه غلط أصلا، فالأحكام الفقهية ظاهرة بينة. وأما ما يستدل به بعضهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صارع ركانه واتفق معه أن الذي يصرع يأخذ من الآخر شاة فصرع النبي ركانه، قال هذا دلالة على جواز المغامرة وجواز المقامرة مع الكافر، إذا جازت المقامرة جاز الربا، وهذا باطل، وهذا من أبطل الباطل. هذا فيه جواز بذل السبق المال للمتسابقين لما يعين على توقيح الأبدان وتقويتها في إعداد العدة للجهاد، فلو أن مسلمين تباريا على مال فيما يعود على الأبدان بالقوة جاز ذلك من غير واسطة ثالثة بينهما. وكذلك تجوز المسابقة في المسائل التي تخص أصول الدين وأصول مسائل الشرع، كما راهن أبو بكر كفار قريش من الذي يغلب، الروم أم الفرس، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنبط أهل العلم جواز بذل المال لما يعود على توقيح الأبدان أو في مسائل أصول الدين، الغالب يأخذ والمغلوب يدفع، فهذا باب من أبواب المسابقات الشرعية وليس باب من أبواب المقامرات. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل الربا أو أن يفعل القمار ولو مع مشرك. فالذي يفتي بجواز الربا في ديار الكفر معتمدا على مثل هذه الأدلة هو لم يحسن أن يضع الأدلة في أماكنها وقد توسع فيها وأخطأ في تنزيلها. فالربا حرام والربا لا يلجأ إليه إلا عند حل الميتة، ومن بديع تقريرات الإمام القرطبي في أواخر سورة البقرة عند آيات الربا قال لو أن المرابي تاب ماذا يفعل؟ قال يخلص من جميع ماله، قال ويبقي له ما يواري عورته، على الخلاف هل العورة ما بين السرة والركبة أم السوءة، فقط مقدار ما يستر العورة وما عداه يتصدق به. فالربا جريمة كبيرة، فالذي جوز لك يا أخي بارك الله فيك أخي رائد من النرويج، الذي جوز لك الربا في ديار الكفر هو مخطئ في هذا التجويز. أخت تكنى أم حمزة من جدة السعودية تسأل قمنا بحجز شقة عن طريق الأهل في مصر وبعد إرسال استمارة الحجز إلينا تبين أنها تنص على شرطين، الأول أنه يتم تحصيل غرامة عند التأخر في سداد الأقساط. ما هو هذا؟ مش ربا، هذا ليس بربا، غرامة، إذا ما دفعتم في الوقت نزيد عليكم، هذا ما اسمه غرامة وإنما اسمه إيش؟ ما اسمه ربا وإنما اسمه غرامة، هذا لعب بالألفاظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها. والثاني، شرط الثاني، أنه كحق للشركة فسخ العقد واسترداد الوحدة عند التأخر في السداد، إذا ما تأخروا في السداد يفسخ العقد، هذا شرط. وضمن الشروط التي ذكرناها نهى النبي عن بيع شرطين، أما شرط واحد ما في حرج في العقد، فلا حرج في هذا الشرط الثاني. تقول الأخت أم حمزة: ونحن ننوي أن نحاول إلغاء الشرط الأول عند التعاقد، فماذا لو لم يوافقوا؟ هل نكمل ونحن في نيتنا عدم الوفاء بالشرط الأول، أي لهم استرداد الوحدة عند التأخير، يعني إما بيزيدوا بربا وإما أن يفسخوا العقد؟ أنتم بارك الله فيكم يا أختي، مجرد أن توقعوا على قبول الربا وإن لم تمارسوه فقبول الحرام حرام، مجرد ما توقعون على أن تقبلوا بالربا فقد أسلمتم. وإن كان هنالك خيار آخر قد تلجؤون إليه وهو ترك الشراء بالشرط الثاني، ففرق بين اسم الربا واسم القبول بالربا، وهذه مسألة تلزم الناس في بعض المسائل التي يكثر السؤال عنها. يقول الشيخ: واحد اشترى سيارة من البنك أو بيت بالأقساط وقصر، أريد اشتري السيارة منه وأنا ما اتفقت مع البنك. طيب، ستنقل إليك الوكالة؟ نعم. توقع مع البنك؟ نعم. قال: لكن بالأقساط أنا معي، لكن العقد فيه إذا تأخرت تدفع ربا. توقيعك إذا تأخرت تقبل الربا، قبول الربا إثم، لكن أنت قد لا تقع في الربا، عندك مال تدفع كل شهر حتى تخلص السيارة أو تخلص البيت، لكن مجرد ما توقع على قبول الربا أنك إن تأخرت فقبول الإثم إثم، كما لو وقعت إن تأخرت قبلت الزنا أو تسرق أو ما شيء أو أي مخالفة أخرى، فقبول الربا إثم، والله تعالى أعلم. أخ من الجزائر أيضا يقول: كثرت معاناة الناس من الضيق والاكتئاب بسبب البعد عن منهج الله تبارك وتعالى، وفي ظل ملابسات العصر المادي البحث ومطالعة لكتب التنمية البشرية والاستشفاء الذاتي إن صح التعبير من محاور هذه الأخيرة، بعض الطرق الاستشفائية معروفة بالاسترخاء، وهي عبارة عن إيحاءات ذاتية مصحوبة بنمط من السلوكات والهيئات التي تشبه إلى حد كبير بعض هيئات البوذيين، ما حكم الإقبال على مثل هذه الأشياء في الشفاء؟ من المعاني التي أعجبتني من في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ما قاله ابن عيينة ونقله أبو عبيد القاسم بن سلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي ليس منا من لم يكن القرآن مغنيا له في الشفاء عن غيره، وهذا معنى مقبول. ولذا قال ربنا تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالذي لا يكن القرآن شفاء له فلا شفاه الله. فالأمور النفسية علمها عند ربي، واليوم اللجوء إلى علم النفس بتعقيداته وأصوله التي تخالف الشرع، هذه تزيد الداء داء وليست هي بدواء. فهذه الإيحاءات كما ذكرت أخي السائل هي من صنيع البوذيين، واستشفي بالرقية الشرعية وأحكم صلتك بربك عز وجل وأكثر من ذكره، ففي هذا العلاج. وليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أخ يقول: هل المهدي حقيقة ولد حاليا؟ ما لنا ولا هذا السؤال، وليس مطلوب منا نعمل هذه الإحصائيات. المهدي حقيقة، قل: هل هو حقيقة؟ نعم هو حقيقة، ورد الذكر المهدي في صحيح مسلم بغير اسمه في قوله صلى الله عليه وسلم وإمامكم منكم، لما يريد عيسى أن يقدمه لما يقدم عيسى يقول إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، فعيسى فالمهدي منا فهو من ولد فاطمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، فمقدمات المهدي الظلم، ويمكث في الأرض 7 أو 8 سنين من ولد فاطمة، أجلى الجبهة أقنى الأنف طويل الأنف دقيق الأرنبة، رجل يصلحه الله تعالى في ليلة، ومعنى يصلحه أنه يكون عاجزا عن قيادة الأمة فيصلح الله شأنه ويجعله يقود هذه الأمة في ليلة. والشاهد من هذا قوله صلى الله عليه وسلم يبايع عنوة بين الركن والمقام في بيت الله الحرام، يبايع عنوة، إيش يعني عنوة؟ غصبا، الناس تعرفه وتبايعه. ولذا أخرج أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري قال لو مر المهدي أمام بيتك فلا تبايعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يبايع عنوة بين الركن والمقام، فكل من يقول عن نفسه أنه مهدي ليس بمهدي، هو ضال في هذه الدعوة. فالمهدي يبايع عنوة، فلا تشغل نفسك من المهدي ومتى ولد إلى آخره. والتبليغيون اليوم منذ أن مات أميرهم يعتقدون أن الأمير العام الآن المهدي أنه موجود، والخروج العام من الباكستان ينتهي الجولة السنوية في الحج، فكبراؤهم وأمراؤهم يحجون ينتظرون المهدي ليبايعوه، فهذه عقيدة بين كبرائهم والقديمين منهم. وهذا الفهم على هذا الحال لإشراط الساعة من الفهم البدعي، ما كان الصحابة ينتظرون الأحداث يتركون ماذا أراد الله منهم وينشغلون بماذا أراد الله بهم، الموفق يعلم ماذا يريد الله منه وينشغل فيه، وماذا أراد الله به هو له سبحانه. فلا ننشغل بماذا أراد الله منا بالذي أراده بنا. فالصحابة لما سألوا لهم فيما العمل في أمر قد قضي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بجواب بكلمتين وما عادوا سألوا، قال اعملوا كل ميسر لما خلق له، يعني أراد الله منكم وأراد بكم، اعملوا بالذي أراده منكم ولا تنشغلوا بالذي أراده بكم. مجموعة أسئلة جاءت من تونس، رجاء أن شيخنا توضيح حكم الهجرة من تونس إلى بلد إسلامي آخر، في بلدنا تونس يضيق على السلفيين لكل الإشكالات، يضيق عليهم في الرزق، يمنعون من الوظائف الحكومية بتحريش أصحاب المؤسسات الخاصة لطردهم من الشغل، وتضيق عليهم ووضع كل العراقيل أمامهم عند استخراج الرخص التجارية الحرة، وكذلك ممنوع الدراسة وممنوع في اللحية وممنوع لبس الكندورة يعني الدجداش أو اللباس الشرعي القميص الذي يسمى في النصوص، وكذلك في ويصح ومن فعل ذلك كان تحت المراقبة، يفتش بيته على الأقل مرة في الأسبوع، وكذلك مصادرة كل الكتب من تفسير وعقيدة. وباختصار أهل السنة والتوحيد يعانون، ولا يخفى عليك منع الجلباب، لا أتحدث عن الجلباب الشرعي بل أتحدث عن الحجاب المتبرج فهو ممنوع. أهل الصوفية والدعوة والتبليغ طلقاء، أهل السنة مقيدون، لقد وصل الحد إلى وضع كثير من الشباب السلف في السجون ظلما. وكذلك مجموعة كثيرة من أسئلة جاءت من تونس تصب في هذا الباب. الواجب على المسلم أن يقيم دينه، فمتى ما استطاع أن يقيم دينه في بلد غادرها إلى بلد قريبة منه ليقيم دينه، وقد ينتقل من مدينة لمدينة، من المدينة للريف وهكذا. أيهما أغلى، الدين أم البلد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يستطع أن يقيم دينه في مكة تركها للمدينة، ومكة أحب البلاد إلى الله، والهجرة باقية إلى قيام الساعة. فالذي لا يستطيع أن يقيمه في أن يقيم دينه في بلد فعليه أن يتحول إلى بلد آخر، لأن الدين مقدم على حب الوطن، بل هو مقدم على كل شيء. فرجل لا يستطيع أن يقيم دينه ولا صلاته ولا أن يستر زوجته فينتقل، إن استطاع، ما استطاع يتقي الله ما استطاع، إن أوذي بإطلاق اللحية فله أن يحلقها. والمرأة تقلل خروجها ما استطاعت لذلك سبيلا. والله يا إخوة، اتصلت بي امرأة تقول أنا الآن خارج من مغفر شرطة في تونس، وأنا ألبس البنطال والقميص الطويل قليلا، وأضع على رأسي شال، ما أستطيع أفعل إلا هذا، غير ثابت غطاء الرأس على الرأس، ما أدري أين الديمقراطية وأين الحرية؟ تريدون الديمقراطية اتركوها للديانة في ديانتهم. والله لو تعلمون السلفيين وتعلمون حقيقة السلفية لا رعوتم هذه الدعوة ولما أذيتموها. فالدعوة السلفية دعوة أمن، دعوة إيمان، دعوة تحريم التفجير وقتل النفوس، دعوة إلى طاعة أولياء الأمور بالمعروف. فأنا أعجب كل العجب ممن يحارب هذه الدعوة، وما هي المصلحة في محاربة أبناء هذه الدعوة؟ فإعمالا لحرية الحقوق لا في الشرعي وإنما في المنظمات الدولية ينبغي أن يترك الإنسان وشأنه في لبسه وشعر لحيته وما شابه. الواجب على المسلم أن يقيم في بلد يستطيع أن يقيم فيها دينه وصلاته وظاهره، فإن لم يستطع فالشرع لا يكلف العبد ما لا يقدر، والله تعالى. في نفس الباب أخ يسأل يقول أنا من فرنسا، أردت أنا وأهلي الهجرة إلى الأردن، وقد تم ذلك بالفعل، لكن لما جئنا إلى هنا وجدنا أن تكاليف المعيشة عالية جدا، ومن الصعب الحصول على إقامة رسمية، ومن الصعب أيضا الحصول على عمل أستطيع به النفقة على نفسي وأهلي. ثم فكرت في الأمر حتى بدا لي أن أتحول إلى مكان آخر، وهو جزيرة اسمها مانوتي من مجموعة الجزر التي تعرف بجزر القمر على شمال مدغشقر في إفريقيا، وهي جزيرة تحت السيادة الفرنسية، لكن 95% من سكانها من المسلمين وهم سنيون، والإسلام فيها ظاهر، ويرفع فيها الأذان وتؤدى الصلوات، وأيام العيد في عطلة، ويوجد مدارس القرآن، والأحوال الشخصية على الشريعة الإسلامية إلى آخره. لا أحرج لك من أن تتحول لهذه الجزيرة ما دام أن أبنائها مسلمون، وما دام أن الدين فيها ظاهر وأنك تقيم دين الله عز وجل، فلك أن تتحول لهذه الجزيرة وأن تهاجر إليها فعلى ما ذكرت إن شاء الله تعالى ليس في ذلك أدنى محذور، والله تعالى أعلم. أخ من فرنسا يقول: أحسن الله إليك، أعيش مع زوجتي وبناتي بفرنسا من 3 سنوات بعد أن كنا ببلد مسلم ينظر فيه إلى الملتزم بسنة الحبيب متطرفا شاذا. سيدي، نحن نريد الهجرة من فرنسا، ولكن ليس لنا حل سوى بلد هذا البلد. الظاهر أنه تونسي في مقيم في فرنسا، فإن رجعنا إلى بلادنا نفتن في ديننا، وخاصة إن كنا متبعين لمنهج السنة والجماعة، فماذا تنصحنا؟ اتق الله قدر استطاعتك وابحث عن بلد تقيم فيه دينك في غير فرنسا، فإن لم تستطع فاجعل ذلك همك والجأ إلى ربك بأن تتحول إلى بلاد المسلمين. وفقني الله وإياك وإخوان المستمعين لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.
شيخنا كل هذا شفيتم وعفيتم من الداخلين على المحاض، هذا في البدعة ولا في العادة؟
هي عادات، الأقوال عادات، لكن المقتدى به من الناس إن بقي مستمرا على السنة ففعل عادة أو شيئا مباحا ظن الناس أنه من الدين وليس له من الدين، ينبغي أن نراقب أقواله ونراقب أفعاله حتى لا يخلط على الناس.
بارك الله فيك شيخ. بالنسبة للحية، بالنسبة للحية تخفيفة حرام.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى. ومعنى وفروا اللحى أي أن تكون اللحى وفيرة في الوجه، فمشروع اللحية هذا الخفيف ليكاد لا يبين ولا يظهر هذا ليس بمشروع، ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى.
للأسف من دارج بين الناس يقول لك الاستحباب،
من لا يرى الأخذ ما بعد القبضة يقول ما زاد هو مستحب. الاستحباب له حد يقع فيه خلاف بين العلم، بين أهل العلم، لكن واحد تنظر فيه تقول اليومين مش حالق ولا هو له لحية ولا تحتار، هذا آثم، هذا آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفروا اللحى، وهو لم يمتثل أمره بالتوفير. ومعنى وفروا اللحى تكون اللحى وفيرة في الوجوه.
لا تحكم زي التنميس،
أخذ اللحية بهذه الطريقة فيها شيء من النمس. وفي الدارمي من حديث علي أنهم كانوا يعلمون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية من اضطراب لحيته، كانوا يعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، يعني هم خلفه ينظرون إليه فيرون اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية. لازم هذا إيش تكون اللحية إيش كثيفة. والله أعلم.
السلام.
السلام. السلام. السلام. السلام. عفوا يا رب شعبان ونراكم إن شاء الله.
صلاة الليل بركعتين خفيفتين، هل هذه الركعتين يدخلون في 11 ركعة أو في 13 ركعة أم مفصولة؟
هذا مما يعني وقع فيه تردد عند ابن القيم في الزاد، ولكن السنة قال بركعتين خفيفتين. يحسن بالأئمة إن طولوا الصلاة ولا سيما في الثلث الأخير من الليل أن يبدأوا بالخفيفتين، والله إما يبدأ بالثقيل ثم يرجع للخفيف. صحيح. يبدأ بالخفيف ثم يدخل.
شيخنا بالنسبة للطعام المقدم التي ترد العصيدة اللي تصير.
العصيدة نعم.
تبين أنه كان عند الكفار.
تبين أنه.
أنه كان عند عادات قديمة.
ما في حرج. تنفع المرأة. هذه العصيدة تحتاج المرأة بعد نزوف الدم منها تحتاج إلى ما يشدها.
نعم، لكن
فهذه المادة هي تشدها، فهذه ليست لأنهم كفار، لأنها تنفع المرأة التي ولدت، ما لها صلة بال. لو الكافر فعل شيئا تبين لنا أنه في نفع لنا ولو تحليل علمي. إيش مشكلة أن نأخذ من طعام وشراب؟ لو قال لك إذا كنت في الوزخ في الليمون مثلا إيش مشكلة في هذا؟ كيف يفعل هذا؟
طعام يقدم في عيد ميلاد الطفل أو
العادة معروفة في كل بلاد المسلمين. أنتم تقدمون العصيدة، نحن نقدم شيء آخر، في مصر يقدمون شيء ثالث، في بلد آخر يقدم رابع، عادات هذه كل يقدمون أشياء تنفع هذه المرأة التي ولدت، فيريدون طعامها وإكرام من حولها، تأكل وتأنس بهم. في حرج لا يجوز استغناء العقل، استغناء العقل ما يجوز.
شيخنا اللي بطعنا الشيخ الألباني ابن باز العلماء ضلال السنة
قديما كان
شو نعمل فيهم؟
كان ولا شيء، ندعو لهم بالهداية
بس
طبعا شو نعمل فيهم؟ نحن محاكم ونحن قضاة.
يعني امبارح وانا جاي عند ناس يقول كحش من امبارح
يعني. اذا كان في بيته في بيته قول يعني احفظ نفسك او علماء او اولياء لله. انا لا اريد ان الله عز وجل يحاسبوني فاذا اخرجه، لكن لو حلم عليه وعلمه خير وبركه. إذا كان رادا لا يتعلم ما نريد صحبته.
شيخ بارك الله فيك، شيخ بارك الله فيك. بث ابن حجام سهل في المجتمع، يعني خطأ من عدة نواحي. أول ناحية إنه الحجامة يعني بدها ممارس مارسها، إنه يحكم يعني يكون مارس إحصاد العلم كما تعلمون، الدراسة والممارسة. فإن لم يملك يعني أفضل شيء أن يكون ملك المصدرين، هي أول شغلة. ثانية إنه إذا احتجم الإنسان وما استفاد، لما نقول سهلة معناته يتهم الحجامة ولا يتهم الحجام، والصحيح إنه التهمة توجه للحجام. لماذا؟ لأنه يعني الحجامة شفاء لكل داء كما تعلمون، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام
يكون الشفاء مباشر،
لا يلزم أن يكون مباشر.
ولا في الثاني ولا في الثالث. تذكر حديث العسل مثلا،
نعم،
عسل شرب مرة ومرتين وثلاثة ثم قال صدق الله وكذب بطن أخيك. قال ابن القيم رحمه الله يعني الدواء يحتاج أن ينظر فيه الكمية، فلما صابت الكمية المطلوبة قال النبي ما قال. لما كان قد أخذ الدواء لكن دون الكمية المطلوبة بقي الدواء ما حصل.
فبالتجربة يعني بينا بالملفات أن من احتاج من ثلاث أطباء ما شفي، مثلا عندنا شفي، شو السبب؟ لو كانت سهلة لما حدث هذا، وهذا ليس نادر، النادر لا حكم له، لكن هذا متكرر كثيرا. يعني أنا بجمع شهادات من الشفيانين من 2001 تقريبا بخط يد اللي ربنا عفايا، فبكتب أن يعمل ثلاث حجامات وخمس حجامات.
لكن أن ترى الذي يشفى بكم مرة يشفى؟
بعض الأمراض جلسة واحدة، وقد يدخل حجام جاهل يدخلك على عملية الديسك. ليش؟ إن الحجامة مثلا تعالج الديسك أسفل الظهر، فتذهب لحجام. إذا بدينا إنه سهلة تذهب لحجام ما في فائدة، كمان حجام ما في فائدة، سببوا لك الحجامين إنك دخلت على عملية الديسك. لكن لو رحت عند متقن قد تلغى العملية، وهذا مسجل عندنا بالصوت والصورة وبخط اليد، ونسجل لهم اعترافات بعد الشفاء بسنة أو سنة ونص.
وأنا أقصد بسهلة، ما زلت أقول هي سهلة من حيث كل شيء، سهل من حيث وليس بسهل من حيث. من أتقن الشيء ودرسه دراسة جيدة فبلا شك فمارسه الأمر ليس بصعب. يعني بمعنى أنه لو كان الإنسان حريصا على ألا تكشف عورته على رجل فليس الأمر بالنسبة إليه مستحيلا، فبإمكانه بإمكانه بطريقة ليست عسرة.
بده مثلا بحث، وقد انه المرض لا ينتظر، فهو في الوقت الحالي مضطر انه يذهب الى مختص.
انا نظرت في بعض ابحاث قدمت لي مؤتمر عقد في دبي من ثلاث سنوات او سنتين بعنوان الاعجاز العلمي في السنه النبويه، فنظرت في بعض ابحاث حول الحجامه، ومن أساتذة كبار في ممارسين العلم الشرعي للطب، فلهم كلام عجيب في تحليل أثر الحجامة على البدن إلى آخره. فبلا شك إنه الخلل يأتي من عدة طرق، منها ممارسة الحجام، منها أن بعض الأدوية بعض الأماكن تحتاج دون أماكن في الحجامة، منها التكرار وعدمه، منها يعني في عدة جوانب مثل سائر الأشياء
مقدار عمق الشعر
تحتاج لنظر. لكن بمعنى ليقرأ ليحلل ويدرس دراسة استقرائية وتحليلات مخبرية، هذه لا يقدر عليها جل الحجامين موجودين اليوم. لكن معرفة
تصلهم الأخبار عن طريق الكتب،
نعم، معرفة مثل هذه الأخبار تعمق في نفس طالب العلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فنعم طالب العلم يصدق وعلى يقين صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من أثر للحجامة، لكن قد تكون بعض أثار هذه الحجامة غير ظاهرة لأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة وكثيرة جدا
ما توصل إليها العلم لحد الآن. أينا. في أشياء يعني خفية لسه ما زال شفيها المريض لكن السبب مش معروف.
نعم، لكن حقيقة الآن بوجود التحاليل المخبرية، وجود يعني أن ينظر الإنسان بواسطة بعض الوسائل ما لا يمكن أن ينظر بالعين،
ما بيكتشفوا كل شيء.
أي نعم،
يعني هم اكتشفوا جزء، عملوا دراسات اكتشفوا جزء، لكن يعني مبلغ علمهم، العلم قابل للتطور ولا يجمد، فمبلغ علمهم هم ما اكتشفوا كل فوائد الحجامة. وكم تسمع وكم تقرأ بس مش كل شيء.
نعم. إيه هو التفصيل يصبح التفصيل. لكن أنت لو قلت مثلا يعني الآن مثل ما يذكر في الحجامة يذكر في سائر الأشياء.
نعم.
لما يذكر الحبة السوداء شفاء لكل داء.
نعم.
حديث أيضا يحتاج لوقفات عنده في هذا الباب. كم من إنسان تعاطى الحبة السوداء وفي أمراض كثيرة وما شوف. الآن في مشاكل عند العلماء، وأنا وقفت على أبحاث كثيرة مفردة. شو المراد بالحبة السوداء؟ بعضهم ينازع أن يكون مراد بالحبة السوداء ما يسمى اليوم بالقزحة، ينازع منازع شديد، يقول مش هذه الحبة القزحة، وأصلا هذه الحبة ما كانت معروفة بزرق العرب، ما كانت بزرق العرب معروفة أبدا، إلى آخر الكلام. فأحيانا الكلام يعني بسبب بعد العهد عن القائل النبي صلى الله عليه وسلم ووجود مستجدات كثيرة تجعل الإنسان يعني ينظر للأمور بمنظار فيه دقة زائدة. لكن التسبح بالتقريرات الأطباء المعاصرين ممن رزقهم الله تعالى اليقين على الوحي من جهة، والمعرفة التفصيلية والخبرة العملية للتفصيلات هذه، فبلا شك قد نجد معالم عامة من الشفاء لكل داء. فيبقى بعد هذه المعالم كما تفضلت مع مضي الزمن يبقى في اكتشافات دقيقة أكثر وعميقة على وجه أكثر، لكن المعالم العامة فيما توصل إلى العلم أنا قرأتها في غير بحث نشر حديثا في أوراق قدمت لمؤتمر يعني جمع بين الطب التجريبي وبين العلم الشرعي إلى آخره. لكن أنا أقول بارك الله فيك، بلا شك أن حاجة المريض الحجامة متفاوتة، وأن المقدرة على سد هذه الحاجة أيضا متفاوتة بحسب حال الحجامة، فليست كل الحالات تستطيع أن تعطيها الله تعالى أعلم حكما واحد. لكن أنا حقيقة أنكر على من يتساهل في موضوع كشف العورات، وقد تكون الأمور خفيفة ميسورة مثلا إلى آخره. في تساهل اليوم في كشف العورات،
الخطأ بيكون في المعالج ولا في المتعالج؟
يعني وارد هذا وارد هذا،
لأنه ممكن أنت ما تعرف أحوال الناس مدى اضطرارهم وبدك تحقق معهم يعني انه انت مضطر وما فيش بديل وجيت لانه ما بيجيك الحجامة بالذات، يعني ما بيجيك اولا يعني الا يا كبار السن يا المضطر، يعني فيها وجع فيها دم فيها الم، وقناعة الناس قليلة فيها، يعني ما بيجيك تلقائي الا المضطر.
وتنظر الى ذهاب الناس للطب، تجد بعض الناس لأسباب يذهب للطبيب الا بعد ما كان يموت، وبعض الناس خرج شيء يسير على الطبيب حسب قناعته حسب حاجته، وأظن الناس كذلك يعني. لكن غالبا للأسف طبعا ممن أتاه الله بسطة في المال ما يذهب للحجامة للأسف غالبا.
هذا في مجتمعنا يعني الطبيب بيستقبل يعني الحجامة لما يكون مقيد جلباب وإشار، وجود محرم جلباب وإشار، وجود محرم كشف كان الكاسة فقط، فهو يعني في عصره يصلى وراءه يعني جزاك الله خير، يعني مقيد يعني كل شيء مقيد.
إن كان في الطرف لا حرج فيها.
لما يقيد.
لكن أحب لي أن يعني أن تعلم بعض الأخوات وأن تمارس وأن تعلم المهنة، كما أن الطبيبة المرأة تتقن الطب البشري تتقن في جامعة بالممارسة والتعلم والقراءة.
ممكن يمكن يعني بس ما في فرق. المشكلة الرجال لا يتقنها يعني. احنا في واقعنا يعني احنا زرنا الحجامين بدون فحوصات مخبرية، مثلا احنا نعمل فحوصات بدون جرأة على الحجم في جميع أنحاء الجسم تنقصهم يعني الكثير، يعني عنده 10 مشاكل بتلاقيه.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نمر بالتعلم، هذا إيش من ذكره؟ لما الإنسان يتعلم يقول نتعلم الله تعالى. الله يكرمك، جزاكم الله خير يا مرحبا، الله يحفظك.